بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد،
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في التنبيه الثالث، وهذا التنبيه نختصره وهو الحديث عن أن قاعدة حفظ النظام هل هي من الأحكام الأولية أم من الأحكام الثانوية. إذ قد يقال إن قاعدة حفظ النظام من الأحكام الثانوية الحاكمة على الأحكام الأولية، وينشأ هذا الكلام مما ينسبق إلى الأذهان من أن حفظ النظام العام سواء النظام الديني بجميع درجاته، يعني حفظ الأحكام الدينية بما يصل إلى حفظ نظام الحكم الديني الذي هو حاضنة الأنظمة الدينية على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي العام، أو حفظ نظام حياة الناس اللي هو كمان ما بينفك عن نظام الديني بالأخير، لأن الدين لا يفرط في شيء من أحكام الفرد والجماعة، وحفظ النفوس المحترمة من أحكام الدين بالنتيجة، سواء كانت أفراد أو مجتمعة. فيقال إن حفظ نظام حياة الناس دينيا ودنيويا، حفظ هذه النفوس المحترمة، لا شك في أنه يعد من الضرورات التي نعلم أن الشارع المقدس لا يرضى بتضييعها والتخلي عنها. فإذا تنافى حكم أولي يقضي بالحكم للأشياء بعناوينها الأولية، شوية المطلب بده التفات يا أخوان، من قبيل احترام الملكية الشخصية للأشخاص، احترام تسلط الناس على أموالهم، وهذا من الأمثلة البارزة. فإن حفظ النظام والكيان يقدم على مصلحة الإنسان الخاصة إذا دار الأمر بينهما، فيقال إن تخريج ذلك يكون على أساس الاضطرار لحفظ حياة الناس إلى اتخاذ إجراء يحد من سلطنة الناس على أموالهم، إما أصل حياة الناس أو مستوى من مستويات رفاهية الناس، كما لو أراد صاحب الملكية الخاصة أن يشيد مصنعا يزعج الناس في وسط القرية أو المدينة فيمنع من ذلك، وهذا له درجات، مرة يرتبط برفاهية المجتمع، مرة يرتبط بضرورات معينة بدرجات معينة في المجتمع، كما لو كان هذا تنبعث منه روائح أو أدخنة قد تسبب شيئا يتجاوز الإزعاج إلى الإضرار. في بعض الحالات قد يرتقي الأمر إلى الخطر على الحياة، مش مطلق ضرر وإضرار، بل قد لا يتسبب هو بذلك، لكن الحفاظ على ملكيته الخاصة، أنا عم سيل الأفكار يا إخوان، لأنه كثير شفت إذا مطروحة ببعض الأماكن تطرح بس فكرة عريضة بدون مثال بدون تسييل، فبتبقى غائبة كأنه ما إلى مصداق. كما لو كان يملك عقارا ويتوقف حفظ حياة الناس في زمن التطور مثلا على توسعة الشارع، ويتوقف هذا على أخذ جزء من الأرض التي هي ملكه على فتوى المشهور من أن الأرض تملك مش بس حق اختصاص، بحيث باتت توسعة الشارع عند منعطف خطير مثلا ضرورة لحفظ حياة الناس بعد وقوع مثلا عدة حوادث مميتة، وهو لا يرضى بذلك، حق التملك مقدس بالإسلام مشروع ومقتضى إطلاق دليل السلطنة وعدم حلية مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس، وإلى ما هنالك هو أن له سلطان مطلق، فيقال بأن حفظ النظام العام لحياة الناس فيما يرتبط بهذه الواقعة يتوقف على أخذ جزء منه قهرا. بس بعدين من اللي بيحق له؟ الحاكم المسلمين، حاكم المؤمنين، عدول المؤمنين، هذا بحث آخر بصير داخل في النظام الحقوق، ومن اللي له ولاية ينفذ. لكن الكلام في أصل أن يكون هناك حق تنفيذ فضلا عن من له حق تولي هذا الأمر عمليا. من هنا يأتي البحث في سلسلة أمور من هذا القبيل يا إخوان، بعضها يرتبط بهذه الحياة العملية الاجتماعية، بعضها يرتبط بالحياة الاقتصادية، هذا جدا حساس لنا البحث يا إخوان. مثلا من حيث المبدأ أنت مسلط على مالك، ومن حيث المبدأ في غير حالات نشوب الحرب يجوز التعامل بين الكفار والمسلمين، بجوز المسلمين يروح يشتغل سلع محللة من الكفار مسلم يعني. أو التبادل بين بلدان إسلامية، لكن بات الاستيراد مثلا من الخارج يشكل خطرا على قطاع واسع من قطاعات الإنتاج في الاقتصاد في البلد الإسلامي، وهذا موجود ببعض السلع. في بلاد تكون اليد العاملة فيها رخيصة يا إخوان، حقيقة أنا منسيل هالأفكار كثير مهمة عمليا. في بلاد فيها الخصوبة عالية جدا مثل حوض النيل لنفترض، فعمليا إنتاج السكر مثلا أو الأرز أو إلى ما هنالك نتيجة الكثافة السكانية وكثرة المياه لا تكون فيه تكلفة باهظة، ويمكن بيعه بأثمان زهيدة نسبيا بالقياس إلى بلدان أخرى، بحيث يبيت الإنتاج رخيص، فيتوجه التجار للاستيراد من تلك البلدان، ما يضر ضررا بالغا بقطاع واسع في الدولة الإسلامية أو في البلد الإسلامي، على هذا القطاع الذي قد لا يكون له بدائل في هذا البلد الإسلامي. هون حساس الوضع يا إخوان، من جهة عموم الناس من حقها تستفيد من السعر الرخيص، من جهة ثانية آلاف العمال والمزارع والموظفين والمعامل سوف تغلق في البلد الإسلامي، وهذا بنظرة استراتيجية سوف يسبب للدولة الإسلامية والبلد الإسلامي عدد كبير من العاطلين عن العمل اللي ما في بديل عنه، اختصاصهم هذا العمل أساسي، وما في بديل لعمل عن عملهم، أو بديل لهم ليعملوا عملا بدلا عن عملهم. ونحن نعيش في عالم يا إخوان لابد من التنظير على مستوى سلسلة متكاملة للقضايا الاقتصادية. فقد يشخص متولي الأمور بعد المراجعة إلى الخبراء في هذه المجالات أن هذا سوف يخل بحياة قطاع واسع من المؤمنين في البلد الإسلامي. بعض الحالات ما بيصير تعارض مع مصالح الناس عموم الناس، وبعض الحالات بيصير مستوى مستويات التزاحم بين مصلحة القطاع والمضرة التي ستترتب وبين مصلحة عموم الناس في أن يأخذوا بسعر أرخص. من هذا القبيل تأتي مسألة التسعير. تسعير قديما كان يطرح لمجرد تسعير، الآن يطرح لأنه يمثل خطورة عظيمة في البلد الإسلامي في بعض السلع الاستهلاكية العامة الاستهلاك. أساسا التسعير كان يطرح في علم الكلام مش في علم الفقه قديما، في علم الفقه يطرح الاحتكار عادة، وإلا غلاء الأسعار وعدم غلاء الأسعار يطرح بعنوان من مظهر من مظاهر غضب الله عز وجل وارتباط رخص الأسعار بالعدل الإلهي وغلاء الأسعار بالغضب الإلهي في كتب الكلام كنموذج من هذا الأمر. الرئيس لإيران السابق أحمدي نجاد عندما جاء إلى الرئاسة رفع شعارات كبرى وأنه هذه حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبدأ يتخذ إجراءات على هذا الأساس. طبعا كان بعض الإجراءات غير موفق فيها لأنها متسرعة. من المفردات التي وقع فيها هو أن أي سلعة يمكن الإتيان بها من الخارج بسعر أرخص للدولة، شوفوا نظر للمصلحة من هذه الجهة يا إخوان، هو صادق فيما أراد أن يقول وأن يفعل وفعل بالفعل. أنا بدي أوفر على الدولة دفع مبالغ أكبر لأنه في سلع في إيران تشتريها الدولة وهي بتعرضها للسوق بسعر مدروس، مثل الأرز مثل السكر بعض أنواع الأرز طبعا. فكان في مصانع في إيران للسكر ضخم، وبعضها تملكها جامعات وبعضها تملكها جهات دينية. مستوى الإنتاج وتكاليف الإنتاج أعلى من بعض الدول بدرجة ملحوظة. هو خير هذه المعامل اللي كان فيها آلاف الموظفين، معامل ضخمة، آلاف الموظفين، خيرهم القائمون على هذه المعامل بين أن يبيعوا بنفس السعر اللي هو قادر فيه يستورد من الخارج حتى يوفر على الدولة، أو ما عاش يأخذ منهم سكر الدولة، ما يعني سد المعامل والمزارع وإلى آخره. ما يبلو مني. قالوا له أصلا إنتاجه بحسب قدرات الإنتاج عندهم وإمكانيات الإنتاج والسقي وإلى ما هنالك أعلى من السعر اللي هو حاضر يعرضه عليهم، ففي خسارة عمليا كمان بقينا محل. فهو قال لهم أنا ما مستعد أدفع من خزينة الدولة أثمان زائدة أستطيع أن أستورد من الخارج بنفس بما هو أدون من هذه الأسعار. هيك طلعت النتيجة عنده. ومشي. وفي ناس يمكن انبسطوا بالإجراء. بعد أشهر طبعا هذا اللي عنده نظرة عميقة واستراتيجية يعرف أن هذا السلوك خاطئ، لأنه يتعامل هذا السلوك يعني تحويل الدولة ولو بشعار صالح، يعني تحويل الدولة إلى شركة ضمن الشركات مش إلى حاضنة لأمتها وشعبها. هيك صارت تعامل. سرعان ما اكتشف الخلل بعد ما أصدر الأمر وبدأوا يستوردون من الخارج، سرعان ما سدت هذه المعامل، ما أوجب تعطل حركة بعض الجهات الدينية من قبيل بعض الجامعات التي تملك مثل هذه المؤسسات. فشو اضطرت؟ اضطرت أن ترفع الأقساط الجامعية على الجامعيين حتى تمشي حالها، كان لها دعم من الخارج شبه مجانية. حدود 10,000 موظف في معملين أو 3 معامل تعطل. كثير من الأراضي توقفت عن زراعة قصب السكر. طيب 10,000 موظف، كل موظف في وراء عائلة 30,000-40,000 على أقل تقدير، أو 50,000 يد عاملة توقف، أو ذي عالي عمين مين بده طعمين ويسقيهم. طلع القرار من حيث المبدأ اقتصاديا بخسر، اجتماعيا بفكك الوضع الاجتماعي إذا صار في بطالة في المجتمع. واضح؟ وما ينجم عن هذا من مفاسد في المجتمع. والعامل اللي بعده مش متزوج ما عادش يتزوج، مش عم يشتغل. طلاب الجامعات مثلا المربوطة بهذه اضطروا يأمنوا أقساط، بعضهم ما قدر يأمن عطل سنته الدراسية إلى ما هنالك. من هنا في هذه القرارات الكبرى يا أخوان كثيرا ما يكون اتخاذ القرار يحتاج إلى دراسة دقيقة ومتأنية، بحيث يبيت الصرف الأزيد ولو كان من خزينة الدولة هو لمصلحة الدولة ولمصلحة الأمة، لأن الدولة أساسا في منطق الإسلام هي الحاضنة لشعبها، بل في منطق البشر السليم، وليست شركة مقابل الشركات القائمة في المجتمع الخاص. هذه المفردات ونظائرها يا إخوان كثيرة جدا بالمجتمع. مثلا بالأمن، قضية التجسس وهتك حريم الأفراد، فيما لو وقع شك في شخص في مستوى معين مسؤول في الدولة أو أستاذ جامعي أو عالم دين أو ما أدري ماذا، وما في أي إثباتات عليه، عدم التجسس عليه قد يفضي فيما لو كان لا سمح الله واقع في أحضان الأعداء، إما على سبيل العمالة أو على سبيل الاختراق من دون أن يلتفت إلى أنه عميل، عميل بالمعنى السلبي كما يقال. وهذا كثير شخصيات وقعوا في هذا، ما بينا نجيب أسماء وأمثلة. قد ما يكونوا هم أصلا قد لا يكونون سيئين، وقد يكونون بدواعي خيرة وقعوا هذه الوقعات، مش مهم هذا. المهم الأساس في التجسس هو الحرمة المغلظة كمان. طيب هنا ما بدي أبحث بفقه الجاسوسية، هذا إله أماكن التي يبحث فيها وضروري أن يبحث وينظر، ما يبقى في الدولة الإسلامية أو في الكيانات الإسلامية من يعملون من الشباب المخلصين يعملون طبقا لخبراتهم فقط، في حدود شرعية لهذه القضايا. انصافا يعني والمبدأ الحاكم عادة يا إخوان وعن نية صالحة لمن يعمل في هذه الحقول هو مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، إنه الغاية عظيمة خلاص مو مهم، هذا أكله كفان، هذا حطيناه بجرفونات ببيته أو كاميرات سرية أو إلى آخره، ما دام الغاية اللي ممكن احتمالا أن تترتب هي غاية عظيمة، فيما لو كان لا سمح الله عميل أو واقع تنصت عليه إلى ما هنالك، ما توقف عند حد هالأمور. وقد مرات يكون التنصت على شخصيات هامة هي مش مسيئة، لكن نحن نخشى عليها من أن يخترقها الأعداء لبساطة مثلا في العيش أو إلى آخره، معنا شخصيات مهمة في المجتمع وهي قطعا لا تقبل أن نتنصت عليها وعلى تليفوناتها وإلى آخره، فبالسر نحن نزرع أجهزة تنصت في بيوتهم أو إلى آخره. مش مهم المفردات، مش هي المهمة، المهم يا إخوان، ولازال الحديث، ما ننساش الفكرة اللي بلشنا فيها، ولازال الحديث عن تصور أن قاعدة حفظ النظام هي من الأحكام الثانوية، قلت مناشئها أمثال هذه الأمور، فيقال بأن حفظ الكيان الإسلامي ومصالح الدولة الإسلامية ودفع المفاسد حتى الاحتمالية عنها أهم بكثير من كيانات الأفراد والأشخاص، فنبيح لأنفسنا جميع الأساليب وجميع أنواع التحسس والتجسس على الأفراد لمجرد احتمال كونهم وقعوا عملاء للأعداء أو لاحتمال أن يخترقهم الأعداء بالمعنى السلبي. فيقال إن ضرورة حفظ النظام الإسلامي، نظام معايش المسلمين، نظام دين المسلمين، نظام دولة المسلمين الحاضنة لهم، وهذا من أعظم الأمور، يبيح لنا كل ما هو بالعنوان الأول من المحرمات في هذا المجال. تصور صرنا مثلين كمثال، بعضها من الأمن، بعضها من الاقتصاد، بعضها من الحياة اليومية مثل شق الطرقات في الأراضي غصبا عن أصحابها إلى آخره، فواضح أن الأمر يأخذ طابع واسع ومستوى واسع من المستوى. وفي المقابل قد يقال إن قاعدة حفظ النظام أساسا هي من الأحكام الأولية، ما في أحكام ثانوية، لأن حفظ النظام كما تقدم ثابت بحكم العقل القطعي، وحيث إنه ثابت بحكم العقل القطعي فهو من الأحكام الشرعية الأولية. أقول لا، التصور الأول مع كل هذه الأمثلة وعشرات أمثالها صحيح من أن قاعدة حفظ النظام هي حكم ثانوي، ولا التصور الثاني أيضا صحيح، فإن حكم العقل بشيء لا يعني أنه حكم أولي، إذا العقل يحكم بارتفاع الأحكام الأولية عند عدم القدرة، ويحكم أيضا في حالات الاضطرار بتغير الأحكام الأولية، ولكن مما لا شك ولا ريب أن الحكم سوف يكون ثانوي، لأن الفرق أساسا يا إخوان بين الحكم الأول والحكم الثانوي ليس في قيمة الحكم، الفرق بين الحكم الأول والحكم الثانوي ليس في أن هذا واقعي وذاك ظاهري كما هو واضح، الأحكام سواء كانت أولية أو كانت ثانوية إذا ثبتت بدليل قطعي فهي أحكام واقعية، وإذا ثبتت بدليل غير قطعي بالأمارات أو الأصول فهي أحكام ظاهرية. غاية الفرق بين الأحكام الأولية والأحكام الثانوية أن الأحكام الأولية تثبت للأشياء بعناوينها الذاتية الأصلية الأولية فقيل حكم أول، بينما الأحكام الثانوية تثبت للأشياء بعنوان عرضي طارئ على الشيء. مثلا جواز أكل الحامض ثابت للحامض بعنوانه الأول، حرمة أكل الحامض لمن يضر به ضررا بالغا ثابت له بعنوان حرمة أكل ما يضر بالنفس، مش بعنوان كونه حامض. صار الحامض مصداق للمضر بالنفس. من هنا نقول، وقد بات واضحا في الأبحاث السابقة، أن قاعدة حفظ النظام في أغلب مواردها ليست مشرعة لأحكام حتى يقال هي مثل الضرورة، مثل الاضطرار، مثل مثل مثل، بل بات واضحا يا إخوان، وهذه نقطة جوهرية جدا أكررها رصدا وتأكيدا، أن قاعدة حفظ النظام ليست حكما في مقابل بقية الأحكام، وهذه عالجناها سابقا بدقة هذه النقطة، توضيح ذلك لأنه صار زمان. قلنا قاعدة حفظ النظام إما حفظ نظام الدين وهو حكم العقل بإطاعة الأحكام الأولية غاية الأمر المربوطة بالجنبة الاجتماعية اللي لها طابع عام، وإما حفظ حياة الناس. وقلت حفظ حياة الناس هو امتثال لأحكام شرعية أولية مش حكم في مقابلها. قلنا في رتبة سابقة يثبت أن للمؤمن الحق الفلاني فيجب حفظ نظام حياته، إله حق الحياة علي وإن كنت أنا ما عم خلله بحياته، فيجب علي إنجاؤه من الغرق. وبالحق الاجتماعي قلت ليس شيئا غير حقوق الأفراد في الاجتماع، ما حدا يتصور أنه الاجتماع له حقوق خاصة فيه. يا إخوان في مساحات من أحكام الأفراد في ظرف الاجتماع موجودة لأن الابتلاء بها يكون في ظرف الاجتماع، وإلا إذا ناس ما لهم حقوق أبدا مثل الكفار الحربيين علينا واجتمعوا في بقعة واحدة ما فيها ولا واحد من ذوي النفس المحترمة، بصير في حق اجتماعي لهم؟ ما بصير لهم أي حق اجتماعي أبدا، لأن الاجتماع إذا كان لغير ذوي الحقوق لا ينتج حقا، بينما الاجتماع لذوي الحقوق وإن كان لا ينتج حقا جديدا لكنه ينتج موضوعا جديدا في ظرف الاجتماع ينبثق من نفس حقوقهم كأفراد، غاية الأمر تصبح حالات ابتلائية لهم في ظرف الاجتماع قد لا تكون موجودة في ظرف كونهم أفراد. هذا الفرق فقط. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال، فحينئذ قاعدة حفظ النظام يا أخوان مواردها جميعا هي موارد في الحقيقة أحكام شرعية إما أولية تمثل حقوق للأفراد أو ثانوية تمثل حقوق للأفراد، يعني كل الأمثلة اللي مثلناها مثل ترجع إما للضرورة إما للاضطرار إما لرفع الإضرار أو دفع الإضرار دفع الضرر عنهم، وإما حفظ حياتهم وحق الحياة المريحة لهم في المجتمع وإلى ما هنالك كما هو واضح. من هنا موارد قاعدة حفظ النظام ليست عنوانا مستقلا في مقابل بقية العناوين، لأن حفظ نظام الشخص يرجع إلى حفظ حقوقه الشرعية، حفظ نظام المجتمع يرجع إلى حفظ حقوق الأفراد في ظرف اجتماعهم، حفظ قيام الدولة الإسلامية يرجع إما إلى حفظ أفراد الدولة الإسلامية وهو يرجع للعنوان السابق، أو إلى حفظ الأنظمة الدينية العبادية وإلى ما هنالك، فهو نظام الدين مش شيء آخر، يعني إطاعة الأحكام الدينية فهو لا يولد حكم شرعي، هو في سلسلة معلولات الحكم الشرعي بيكون حينئذ، لأنه من أساليب وطرق طاعة الحكم الشرعي الثابت بدليله. وعليه فإن موارده، السؤال الجوهري هون اللي بيرتبط ها هو سؤالان في الحقيقة مهمان. السؤال الأول هو أن موارد حفظ النظام في حياة الأفراد بهذا المعنى، هل هو حفظ نظامهم بمعنى إنفاذ الأحكام الأولية أو الأحكام الثانوية؟ وهذا جوابه واضح كما هي أخوان طوار، وهو أن حفظ النظام هو حفظ الأحكام الشرعية التي تحققت شرائطها، إن كانت أولية فهو حفظ نظام أولي، وإن كانت ثانوية فهو حفظ نظام ثانوي. فموارد حفظ النظام اللي بتسمى حفظ النظام قد تكون من سنخ الأحكام الأولية وقد تكون من سنخ الأحكام الثانوية، وهي حاضنة لتطبيق وإنفاذ هذا الحكم في الحياة، إن كان من الأحكام الأولية فهو تطبيق حكم أولي، وإن كان ثانويا فهو تطبيق حكم ثانوي، حفظ حكم ثانوي. إذا بدك تسميها في المورد الأول أولية في المورد الثاني ثانوية، فلنقل إذا إن موارد حفظ النظام قد تكون من الأحكام الأولية المطبقة وقد تكون من الأحكام الثانوية، مثلها مثل أي حكم شرعي آخر يثبت لعنوانه في العنوان الأولي أو بالعنوان الثانوي. السؤال الثاني المهم يا أخوان، وهذا اللي جدير بالبحث وجدير بالاهتمام بس بدي عنونه الآن، وهو أنه ما هو المائز الدقيق في حالات التزاحم من عدة جهات، أبرز هذه الجهات وأهمها مصالح الأفراد ومصالح الجماعات. المجتمع من هو المجتمع؟ الجماعات. وهذا ينقسم إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول حفظ المصالح الحياتية، طعام شراب خطر على الحياة إلى آخره للأفراد، وحفظ المصالح الحياتية للمجتمع. بيدخل تحت منه المثال اللي حكينا عنه قبل شوي، ملكية فردية مقدسة في الإسلام، لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس، ومنعطف خطير، نحن بحاجة لتوسعة الطريق، وإلا ستبقى الحوادث تحدث على هذا المنعطف وتذهب وتزهق النفوس المحترمة. حفظ حياة هوذيك ترجع إلى حفظ حياة هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، لكن تأخذ طابع عام لأنه محل ابتلاء العموم. حفظ حق ملكيته هو الفرد أو أفراد قلائل، هو ومن يحيط به، يعني صاحب الملكية فقط ومن يستفيد من هذه الملكية. هنا ليطرح، هل يقدم في مثل هذه الحالات حق ما يسمى حق المجتمع على حقوق الأفراد بقول مطلق، أم العكس من باب قدسية واحترام الملكيات الخاصة، أم أن فيه تفصيلا؟ في بعض الحالات يكون حق الفرد أهم من حق المجتمع، وفي بعض الحالات كما في حالة إزهاق النفوس حق المجتمع أهم من حق الفرد. هذا القسم الأول. القسم الثاني نفس الحالة الأولى يا إخوان، لكن نفترضها في الأمور الدينية. في مصلحة شخصية دنيوية لشخص أقرها الشرع بالعنوان الأولي، لكن تزاحمت مع مصلحة دينية مهمة جدا، مش مع مصالح دنيوية لأفراد آخرين، تزاحمت مع مصلحة دينية. هل تقدم المصلحة الدينية أم تقدم المصلحة الفردية؟ بالعنوان الأول المصلحة الفردية ثابتة، لكن في حالة تزاحم هل يتولد عنوان ثاني ويقدم المصلحة الدينية على المصلحة الفردية أم لا؟ وهناك تقسيمات أخرى للتزاحم، هذه المهم أن تبحث في ظل هذا السؤال، وهو أن قاعدة حفظ النظام من الأحكام الأولية أم من الأحكام الثانوية. وللأسف أنه البحث مش مطروح، الواحد يقتطف ما يغذيه من الموارد المختلفة في الأصول، في الفقه، في الموارد اللي طرح فيها مسألة التزاحم. بنحاول إن شاء الله نذكر خطوط عريضة ترتبط في هذا المجال، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.